من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثانية في صفحة 351، بعد أن انتهينا من ذكر نصاب الذهب. يذكر المصنف حفظه الله نصاب الفضة. نقرأ من الكتاب: وأما إن نصاب الفضة ما ذكر فلم ينقل فيه خلاف. أين ذكر؟ في صفحة 350 السطر الأول: وفي الفضة ما أتى درهم، ومن ثم 40 40، والفريضة كذلك. فهنا يقول المصنف ويدل عليه موثق زرارة وبكير ابني أعين، حيث سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة: ليس في أقل من ما أتي درهم شيء، فإذا بلغ ما أتي درهم ففيها 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في 200 درهم و40 درهما غير درهم إلا 5 دراهم، فإذا بلغت 40 وما أتي درهم ففيها 6 دراهم، فإذا بلغت 80 وما أتي درهم ففيها 7 دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب وغيره من الروايات. إذن يقول المصنف لا خلاف في نصاب ماذا؟ في نصاب الفضة. هذه الرواية وردت في كتاب التهذيب في الجزء الرابع في صفحة 12 حديث 33. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله: هناك علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى ثقة، عن عمر بن أذينة ثقة، عن زرارة وبكير ثقتان ابني أعين أنهما سمعا الإمام. ما عندنا مشكلة بالسند. علي بن الحسن ابن فضال عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد ابن إسماعيل. فهنا علي بن الحسن بن فضال طريق الشيخ الطوسي إليه طريق صحيح، وهو ثقة وإن كان فطحيا، إلا أن المشكلة في محمد ابن إسماعيل. من هو محمد ابن إسماعيل؟ محمد ابن إسماعيل يقول المصنف حفظه الله: ومحمد بن إسماعيل المذكور في السند باعتبار الطبقة هو الزعفراني، وباعتبار من روى وروى عنه، حيث هو ثقة عين، حيث يروي ابن فضال عنه. بالنسبة إلى عنوان محمد بن إسماعيل الزعفراني بهذا العنوان، يعني ابن فضال ينقل عن الزعفراني، فقد روى ابن فضال عنه بهذا العنوان مرة واحدة وفي مورد واحد فقط، وهو في التهذيب في الجزء الرابع في صفحة 126 حديث 362 فقط. في هذا المورد روى عن محمد ابن إسماعيل. المصنف يقول المراد منه هو محمد ابن إسماعيل، يعني الزعفراني.
يعني المورد الواحد هو هذا الرواية؟
لا، بعنوان الزعفراني.
بعنوان
الزعفراني. لا، محمد ابن إسماعيل واحد. لا، موارد متعددة.
يعني نعم محمد ابن إسماعيل بالسند.
أي. أما بعنوان الزعفراني لا، موجود في الجزء الرابع. هذا بالنسبة إلى الرواية، بالنسبة إلى الفتوى الثانية. الثالثة: نعود بعد أن حددنا النصاب في الذهب والفضة. بالنسبة إلى النقدين، آنذاك كانوا يتعاملون بالدينار الذهبي وبالدرهم الفضي. هل كل ذهب يزكى من هذه الناحية؟ يقول لا، المراد من النقدين النقدان اللذان عليهما سكة المعاملة. المقصود من سكة المعاملة المقدار، مثلا 1 دينار، الدولة، الصورة، الشعار، الختم. فيقال أن هذا الدرهم درهم ماذا؟ درهم مال معاملات. هذا الدينار دينار مال معاملة، لأنه ضربت عليه ماذا؟ السكة. فإذا لا يقصد من النقدين اللذين تجب فيهما الزكاة مطلق الذهب والفضة. ولذلك نقول لا بد أن يكون نقدين وعليهما سكة المعاملة، لا بد أن يكون نقدين ويكونا منقوشين. سؤال، المعاملات بمن تصير؟ الدينار الفضي، عفوا الدينار الذهبي والدرهم الفضي، زين، والسبيكة ما عندنا تعامل بها فلا تدخل في النقدين. ولذلك السبيكة سواء كانت منقوشة ممهورة أو ليست منقوشة وليست ممهورة فلا تجب فيها الزكاة. إذن المدار على النقدين اللذان هما مورد التعامل ما بين المتعاملين. الآن نأتي إلى مسألة مهمة جدا، والمصنف يطرحها ويترتب عليها أثر مهم من الناحية الفقهية والأصولية. خلي نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. يقول: وأما اعتبار الضرب بسكة المعاملة فمما لا خلاف فيه، وتدل عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم الكاظم سلام الله تعالى عليه قال: يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه، فقال: لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش. يعني شنو المنقوش؟ المضروب بسكة المعاملة. ثم قال الإمام: إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة. إذا ما تريد الزكي حول الدنانير إلى سبيكة، حول الدراهم إلى نقار. فإذا يتبين أن السبيكة سواء كانت منقوشة أو لم تكن منقوشة لا تجب فيها الزكاة، لأن إحنا في الخارج ما نجد أن المتعاملين يتعاملون بالسبائك. ما يشتري له كتاب بسبيكة من ذهب، وإنما يشتري الكتاب بدينار من ذهب. زين، يقول المصنف: والمراد بالمنقوش ما كان كذلك بسكة المعاملة، وإلا فالسبيكة قد يكون فيها نقش أيضا، لكنه ليس ماذا؟ ليس نقش المعاملة. زين، يقول، نقرأ من الكتاب: ويمكن التمسك أيضا بما دل على نفي الزكاة في الحلي كصحيحة هارون بن خارج عن أبي عبد الله يقول ليس على الحلي زكاة. إذن إذا عندك دنانير من ذهب مثلا نقدين ومضروب سكة المعاملة وما تريد تزكي شو تسوي؟ سوي حلي للمرأة وتنطي زوجتك زين أو لا تسوي حلي هسه انطيت زوجتك يمكن اشتباه قلناها بعد صار ملكة سويت حلي مثل ما سويت سبيكة. السبيكة مو ذكر أنه وإن كانت منقوشة لأنها ليست مضروبة بسكة المعاملة زين أنت عندك دنانير من ذهب سويت الحلي تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ يقول المصنف يقول وبذلك يتضح عدم تعلق الزكاة بالذهب والفضة في مثل زماننا. ليش؟ لأنه الآن الذهب والفضة لم يضرب بسكة المعاملة. الآن مثلا أنت عندك النصاب الأول مثلا 20 أو 30 دينار وتجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ لماذا؟ بعد ما مضروب بسكة المعاملة يعني ما جاي يتعامل به المسلمين. كذلك بالنسبة إلى الفضة إذن حتى لو عندك دراهم من الفضة لا تجب فيه الزكاة. زين هو لماذا ضرب بسكة المعاملة؟ لكي يتعامل به. الآن يتبين هذا الدينار اللي عندك صار آثار هاي مو مضروبة بسكة المعاملة هجرت. هسه راح يجينا صبرا شوي هذا بحث جدا مهم. الحلي يقول وغير المحقق الحلي ومجموعة من العلماء إنه بالنسبة إلى الحلي لا زكاة فيه ولكن إذا هجرت سكة المعاملة هجرت سكة المعاملة وأصبح الذهب والفضة حليا فهل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ خلينا نحرر محل النزاع. بمعنى أنت عندك 20 دينار من الذهب عندك 200 درهم من الفضة حولتن المن إلى سبائك مثلا صبرا إذن حولتن إلى حلي هنا هل تجب الزكاة في الحلي بعد أن هجرت سكة المعاملة بالنسبة إليه أو لا؟ مثلا نقول قبل أن نقوم بصناعته حلي عندك دنانير ذهب أو عندك دراهم فضة وبعد هجرة المعاملة مثل زماننا الآن أنت يا شيخنا عندك 20 دينار من الذهب المعاملة قائمة ومهجورة مهجورة سويت حلي تجب عليك الزكاة أو لا تجب؟ مسألة مهمة. هنا يقول المصنف لابد أن نذهب إلى علم الأصول ونرى أن من يؤمن بحجية الاستصحاب التعليقي يقول بوجوب الزكاة هنا بالنسبة إلى السكة المهجورة التي صنع منها الحلي ومن لا يؤمن بحجية الاستصحاب التعليقي فلا تجب الزكاة بالنسبة إلى الدينار والفضة وإن هجرا. إذن إذا كنا لا نؤمن بالاستصحاب التعليقي ولا نرى حجية له. إذن بعد نشك أنه تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة، ماذا نجري؟ نجري أصالة البراءة، لأنه هذا شك في تكليف زائد. وبتفصيل أدق نقول وجوب الزكاة على النقدين معلق على شرط، وهو الحول على ما ذكره المصنف قبل قليل، وكذلك أشار إليه الإمام سلام الله تعالى عليه، أن النقدين إذا حال عليها الحول تجب فيها الزكاة. نقدان مضروبان بسكة المعاملة وحل عليهما الحول، ماذا تجب عليك؟ الزكاة. ولكن إذا بقينا نحن وهذا البيان، نحن وهذا الكلام، ذهب مضروب بسكة المعاملة وحل عليه الحول، على القاعدة ماذا تجب؟ تجب الزكاة. ولكن هنا بعد هجران المعاملة بالنقدين حصل عندنا شك، حصل عندنا شك. مثلا أنت عندما تأخذ الدينار، تأخذ الدينار بلا ريب منقوش ومضروب بسكة المعاملة، بسبب كثرة الاستعمال للدينار فبلا ريب النقش سوف تذهب. بعد أنت يا أيها المتعامل بالدينار والدرهم، بعد هذا الدينار تأخذه ياك للسوق لو ضمه ببيتك، لأنه تدري هذا المشتري أو البائع بعد ما راح يأخذه من عندك، فإذا هجره. الآن نقول هذا الهجران متى تحققه؟ قبل الحول لو بعد الحول؟ إذا بعد الحول تجب الزكاة بلا ريب، لأن الهجران صار بعد الحول، يعني حل الحول ثم هجره، تجب الزكاة بلا ريب لأن الشرط قد تحقق وهو الحول. زين. ولكن لو تحقق الحول، تحقق الحول والدينار موجود بين أيدينا، موجود بين أيدينا، ولكن هذا الشرط وهو الهجران لم يتحقق، ففي هذه الحالة ماذا يكون الحكم؟ إذن نقول بالنسبة إلى وجوب الزكاة على النقدين، إذا حل الحول عليها، يعني النقدين مثلا، ولكن قبل تحقق الشرط وهو الحول حصل الهجران، هجران التعامل بالنقدين، فمن جهة هن نصاب 20 دينار، من جهة لم يحل الحول، من جهة حصل هجران، فهنا بعد أن هجر التعامل بالنقدين والحول لم يحل والنصاب موجود، هنا نقول هل أنت من القائلين بجريان الاستصحاب التعليق أو لا؟ فمن يؤمن بجريان الاستصحاب التعليقي يقول أن هذه النقود، هذه الدنانير من الذهب المهجورة، فهنا هجر التعامل بها قبل أن يتحقق الحول، فهنا سوف يحصل عندنا شك هل تجب الزكاة فيها أو لا، فهنا الاستصحاب التعليق ماذا يقول؟ هذه النقود، هذه الدنانير قبل هجرانها كانت وجوب الزكاة ثابتة عليها، فهنا بعد أن هجر التعامل بها حصل عندنا شك، تجب الزكاة فيها أو لا؟ الآن الثابت والمتحقق هو الشرط وهو الحول، فهنا بعد أن تحقق الحول نستصحب وجوب ماذا؟ وجوب الزكاة. فهنا نقول بالنسبة إلى تحقق الشرط وهو الحول سوف يتحقق المشروط وهو وجوب الزكاة، فإذا تحقق وجوب الزكاة في هذه الحالة لا توجد عندنا ماذا؟ لا توجد عندنا مشكلة. وإن هجر التعامل ماذا؟ وإن هجر التعامل بها. ببيان آخر نقول هذه الدنانير متى هجر التعامل بها؟ قبل الحول. زين، قبل الحول، قبل الحول هي ما كانت من الأساس مهجورة، وإنما حصل الهجر بعد قبل الحول. فهنا قبل الحول، فهنا نقول هذه الدنانير آنذاك قبل أن تهجر يجب فيها الزكاة لو ما يجب؟ يجب فيها الزكاة. الآن نشك عندما تحقق الحول، نستصحب ذاك الوجوب، وجوب الزكاة، فإذن هذا الاستصحاب نسميه بالاستصحاب المعلق. فهذه المسكوكات لو حل عليها الحول وهي لم تهجر لوجبت فيها ماذا؟ الزكاة. ولكن حل الحول وهي مهجورة، فهنا ماذا نقول؟ يحصل عندنا شك، فنستصحب ماذا؟ نستصحب وجوب ماذا؟ وجوب الزكاة قبل ماذا؟ قبل هجرانها. فهنا نقول الدليل الذي يدل على وجوب الزكاة هو إيماننا بالاستصحاب التعليقي. زين، من لا يؤمن بالاستصحاب التعليقي شنو تكليفه؟ يجري البراءة. زين، احنا ملف الاستصحاب التعليقي ذكرناه مفصلا في باب النجاسات بالنسبة إلى العصير العنبي أو الزبيبي، فهناك تحدثنا بصورة مفصلة وقلنا هناك ما هو الدليل على حجية الاستصحاب التعليقي؟ أن قول الإمام سلام الله تعالى عليه لا تنقض اليقين بالشك، يعني ماذا؟ كل يقين لا يجوز لك أن تخالفه، سواء كان هذا اليقين يقين تنجيزي أو كان اليقين يقينا تعليقيا، لأنك تقول مثلا أعلم بطهارة الماء هذا ثم شككت، فماذا أستصحب؟ أستصحب الطهارة المعلومة. الآن إحنا جايش نسوي؟ نقول هذه الدنانير لو كان الحول قد حل عليها لوجبت فيها الزكاة، ولكن بسبب أنه قبل الشرط قبل الحول هجرت، فالآن نعلق نقول هذه الدنانير آنذاك كانت الزكاة عليها واجبة آنذاك. إذن هذا الاستصحاب استصحاب تنجيزي لو استصحاب تعليقي؟ استصحاب تعليقي، يعني تقول عندي يقين آنذاك أن هذه الدنانير تجب فيها ماذا؟ تجب فيها الزكاة. نعم، الآن لا تجب فيها الزكاة بسبب أن الحول لم يحل، وإلا لو حل الحول لوجبت فيها الزكاة. ولكن هذه الدنانير التي بين أيدينا قبل تحقق الشرط حصل فيها شيء ولد عندنا شك. ما هو الشيء؟ أنه قد هجرت. فهنا أستصحب الوجوب المعلق، مو الوجوب التنجيزي، مو اليقين التنجيزي، وإنما يقين ماذا؟ يقين معلق. وهذا الكلام تحدثنا عنه بصورة مفصلة هناك. زين، نرجع للكتاب إخوان. يقول: وبذلك يتضح عدم تعلق الزكاة بالذهب والفضة في مثل زماننا، وإذا هجرت السكة لم ينتفي الوجوب. لماذا؟ للاستصحاب التعليقي، بناء على حجيته، فيستصحب الوجوب على تقدير مرور الحول الثابت قبل أعيد له واضحة، فيستصحب الوجوب، يا وجوب الوجوب التنجيزي لو الوجوب التعليقي، يستصحب الوجوب على 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 تقدير مرور الحول الثابت قبل الهجران. أما بعد الهجران هي مشكلتنا هنا، فإحنا نستصحب الوجوب الذي ثبت. تقول: هذه الدنانير لو لم تهجر وحل عليها الحول لو وجبت فيها الزكاة. يقول: وإلا، يعني إذا لم نبني على حجية الاستصحاب التعليقي، فالمرجع ماذا؟ البراءة. زين. ثم يقول المصنف: وأما اعتبار مضي حول فلصحيحة ابن يقطين المتقدمة. وين أخذناها؟ ماذا قال؟ قال علي بن يقطين في الفتوى الثالثة عن أبي إبراهيم عليه السلام: يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أن أزكيه؟ قال: لا. فقال: لا، كل ما لم يحل عليه الحول. والحول عندما نراجع اللغة والإصطلاح المراد من عند السنة، يعني ما دار عليه السنة، ما دار عليه الحول، يعني ما دارت عليه السنة. هذا بالنسبة إلى الفتوى الرابعة. الفتوى الخامسة هذه خلوها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.